أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله عز وجل من جوامع الكلم في القرآن الكريم. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن معنى جوامع الكلم، وقدمنا بين يدي هذا البرنامج بمقدمة بينا فيها فضل قراءة القرآن الكريم وحفظه ووعيد المعرضين عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به. والليلة بإذن الله عز وجل مع أول آية من جوامع الكلم في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه هي الآية العظيمة المعروفة باسم آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن الكريم، كما في الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهنأه صلى الله عليه وسلم على ما علم من أن أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، وأقره على ذلك. فأعظم آية في كتاب الله عز وجل هي هذه الآية، آية الكرسي، وفضلها عظيم جدا. فقد صح في الحديث أنها اشتملت على اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. يعني بالبقرة هذه الآية، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويعني بآل عمران قوله تعالى في أولها: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويعني بآية طه قول الله تعالى فيها: وعنت الوجوه للحي القيوم. فالحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فاحفظ هذا أيها المسلم، وادع الله سبحانه وتعالى به، فإنه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأكثر من قولك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. ومما جاء في فضل هذه الآية الكريمة، آية الكرسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فحافظ أيها المسلم على قراءة هذه الآية العظيمة، آية الكرسي دبر كل صلاة، فإن قراءتها دبر كل صلاة من موجبات دخول الجنة، كما سمعت آنفا في هذا الحديث: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. كما أن قراءتها عند النوم إذا أويت إلى فراشك يحفظك الله سبحانه وتعالى بفضلها حتى تصبح. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ زكاة رمضان، فبينما هو ذات ليلة في حفظ هذه الزكاة إذ جاء رجل فجعل يحثو في حجره من الطعام، فأمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت ليه تسرق من الزكاة؟ لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى إليه ذلك الرجل فقرا وحاجة وعيالا، فرق قلب أبي هريرة له فتركه وعاهده ألا يعود. فجاء في الليلة الثانية فجعل يحثو في حجره من طعام الصدقة، فأخذ أبو هريرة بيده وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى فقرا وحادة وعيالا، فرق له أبو هريرة فتركه. ثم جاء في الليلة الثالثة ففعل مثل ما فعل في الليلتين الماضيتين، فأخذ أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني ولن أعود، دعني أعلمك كلمات إذا قرأتها عند منامك لا يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. قال: وما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فلما أصبح أبو هريرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا هريرة، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ انت عارف الحرام اللي كان بيسرق بده بقاله ثلاث ليالي معاك، من هو؟ انه الشيطان. ثم قال له فيما ذكره في من قراءة آية الكرسي عند المنام: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو هذا شيطان، والاصل فيه الكذب، لكنه صدقك فيما اعلمك به انك اذا قرأت آية الكرسي عند منامك لا يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. فلنحافظ على قراءة هذه الآية الكريمة دبر كل صلاة مكتوبة، ولنقرأها عند منامنا، ولنقرأها ضمن أذكار الصباح إذا أصبحنا، وضمن أذكار المساء إذا أمسينا. قال العلماء: فإن سأل سائل لماذا فضلت هذه الآية على غيرها من القرآن الكريم، فالجواب: فضلت هذه الآية، آية الكرسي، على غيرها من القرآن الكريم لاشتمالها على توحيد الله تبارك وتعالى وتمجيده وتعظيمه بصفاته العظمى. فضلت هذه الآية، آية الكرسي، على غيرها من القرآن الكريم لاشتمالها على توحيد الله سبحانه وتمجيده ووصفه بالصفات العظمى، ولا مذكور أعظم من الرب سبحانه وتعالى. فكل ما يذكر به الرب سبحانه وتعالى كان أفضل من غيره من سائر الأذكار. فهذا هو فضل هذه الآية الكريمة آية الكرسي، وهذا هو السبب في تفضيلها على غيرها من القرآن الكريم. قال العلماء: قد اشتملت هذه الآية الكريمة آية الكرسي على 10 جمل مستقلة. قد اشتملت هذه الآية آية الكرسي على 10 جملة، على 10 جمل، كل جملة منها رأس بنفسها. استفتح الله تبارك وتعالى الآية الكريمة بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لفظ الجلالة علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، لم يسمى به غيره عز وجل. لفظ الجلالة الله علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، لم يطلق على غيره، ولذلك قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذا اللفظ لفظ الجلالة علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وهو أصل الأسماء الحسنى كلها. الله أصل للأسماء الحسنى كلها، ولذلك قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من حفظها دخل الجنة. فالله لفظ الجلالة عالم على ذات الرب سبحانه، وهو أصل الأسماء كلها، ولذلك تأتي الأسماء تابعة له كالنعوت والصفات له، ولا يوصف اسم من الأسماء الحسنى الباقيات بلفظ الجلالة، لا يكون لفظ الجلالة وصفا لاسم آخر، ولكن كل الأسماء الحسنى تكون وصفا ونعتا للفظ الجلالة. ولذلك قال الله تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأصل هذا اللفظ الله أصله الإله، أصله الإله، ومعنى الإله المعبود، فالمعبود هو الله، المعبود هو الله. ولما كان الناس قد عبدوا من دون الله آلهة أخرى مختلفة، عبدوا الملائكة المقربين، وعبدوا النبيين المرسلين، وعبدوا أولياء الله الصالحين، بل ومنهم من عبد الشمس والقمر والبقر، ومنهم من عبد الشجرة والحجر، فلما كان الناس قد عبدوا مع الله آلهة أخرى، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو. فالله أصله الإله، والإله معناه المعبود، فالله هو المعبود. ثم أكد على أحقيته للعبادة وبطلان عبادة غيره، فقال: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله. وكثيرا ما يؤكد ربنا سبحانه وتعالى على وحدانيته في مواضع كثيرة، يقول سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي قول سبحانه: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. ولذلك قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، وكل ما عبد من دون الله عز وجل مما يعقل ومما لا يعقل عبد بالباطل، لأنه لا يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة هو الله الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار المحيي المميت مالك الملك الذي يدبر الأمر كله، وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. ولذلك كثر في القرآن الكريم إقامة الحجة على المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى، بين الله سبحانه وتعالى لهم عدم استحقاق هذه الآلهة للعبادة، فقال عز وجل: الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك هل من شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله أو مع الله، هل من شركائكم من يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ظالم لنفسه حيث عبد مع الله من لا يستحق العبادة، وهو كفار صيغة مبالغة للدلالة على كثرة كفر الإنسان لما كفر بالله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ولذلك لما تبرأ أبونا الخليل إبراهيم عليه السلام من قومه ومما يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم أي ما تعبدون من دون الله عدو لي إلا رب العالمين. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من قومه ومما يعبدون من دون الله وأثبت ولايته لله سبحانه وتعالى، قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنه ولي وأنا وليه. لماذا تبرأ الخليل إبراهيم عليه السلام من قومه ومما يعبدون من دون الله وأثبت ولايته لله وحده؟ قال: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أإله مع الله يملك شيئا من ذلك؟ سبحان الله وتعالى عما يشركون. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لماذا كان الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق؟ لأنه الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع المعطي المانع المعز المذل مالك الملك مدبر الأمر. ولذلك قال الله تعالى للمشركين: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. لقد كان المشركون مقرين لله بالربوبية، كانوا مقرين بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار المعطي المانع إلى آخره، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فألزمهم الله تعالى بتوحيد الألوهية وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة بما هم مقرون به من أنه وحده الخالق الرازق المحيي المميت مدبر الأمر. ولذلك لما خاطب الله تبارك وتعالى الناس جميعا بعبادته قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا ونظراء وأشباها تعبدونهم معه وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا نظير. وإنما قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة هي الكلمة الطيبة، هي كلمة التقوى، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. بها أرسل الله الرسل، وبها أنزل الكتب، ومن أجلها خلق الجنة والنار. قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت الشيطان وكل ما عبد من دون الله برضاه. وقال سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء أجمعين في دعوة أقوامهم على يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الكلمة قالها نوح أول رسول بعثه الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض بعدما وقعوا في الشرك بعد التوحيد الذي ظلوا عليه 10 قرون، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. وفي الكلام محذوف دل عليه السياق تقديره كان الناس أمة واحدة على التوحيد وإسلام الوجه لله عز وجل فاختلفوا، فكان منهم الموحدون ومنهم المشركون، فبعث الله النبيين مبشرين لمن ثبت على التوحيد ومنذرين لمن ترك التوحيد ووقع في الشرك. وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض بعدما أحدثوا الشرك فيها نوحا عليه السلام، فقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، كل رسول جاء بعد نوح عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم تكن له دعوة سوى دعوة إخوان المرسلين وهي التوحيد. فالتوحيد هو دعوة الرسل أجمعين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، الطرفين أو الرسول وآخر رسول، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني من توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا ألف تعدد الآلهة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 صنما تعبد من دون الله عز وجل، فلما قالوا لا إله إلا الله استكبروا وعابوا عليه واتهموه بالجنود، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فالله تبارك وتعالى أرسل رسل بالتوحيد وأنزل عليهم كتبه من أجل التوحيد، ومن أجل التوحيد خلق الله تعالى الجنة والنار، خلق الجنة لأهل التوحيد وخلق النار للمشركين الذين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا، استنكفوا عن عبادة الله واستكبروا عن توحيد الله عز وجل، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أكثر الله تبارك وتعالى على عباده في القرآن الكريم من أمرهم بالتوحيد ونهيهم عن الشرك. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى فمن كان يرقل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقال سبحانه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وبين سبحانه وتعالى أن الشرك ضلال مبين وظلم عظيم، فقال عز وجل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالواجب على العاقل إذا كان ممن يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الواجب عليه أن يعبد الله ولا يشرك به أحدا، فإن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة عاجلا مع أول الداخلين إن لقي الله تائبا، فإن لقي الله موحدا غير تائب من ذنوبه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة برحمته مع أول الداخلين، كما ذكر عز وجل في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
فمن لقي الله موحدا تائبا دخل الجنة مع أول الداخلين، ومن لقي الله موحدا غير تائب فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة برحمته مع أول الداخلين، وإن شاء عذبه في النار بعدله على قدر جنايته، ثم يخرجه منها إلى جنته برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحمد لله والله أكبر، هذا فضل التوحيد، فضل التوحيد. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بعدد طوب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا وذنوب وسيئات، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر. هذه سجلات الخطايا والذنوب والسيئات. إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، أنا مقر ومعترف، كل المكتوب صح. فيقول: ألك عذر؟ إذا كنت قد اعترفت وأقررت، هل لك عذر تعتذر به عما فعلته؟ يقول: لا يا رب. يقول: هل لك من حسنة تشفع لك؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إنك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ البطاقة الصغيرة دي اللي فيها سطرين اتنين، هتعمل ايه في الميزان مقابل 99 سجل، كل سجل منها مثل مد البصر؟ فيقال: احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فهذا من فضل التوحيد، هذا من فضل التوحيد. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة عاجلا أو آجلا، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فيا أيها المسلم الموحد، عض على التوحيد الذي من الله عليك به، عض عليه بالنواجذ، ولا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. فبذلك وصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. اثبت، ثبتك الله على توحيد الله عز وجل، اثبت على هذه الكلمة لا إله إلا الله، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هكذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن النفع والضر بيد الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل من بعده، وهو العزيز الحكيم. فاستمع لربك عز وجل وهو يحذرك من دعاء غيره، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين، الظالمين أي المشركين، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال والكافرون هم الظالمون. والنبي عليه الصلاة والسلام وصانا في شخص ابن عباس وصية عظيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وقد حكم الله تعالى بالضلال على الذين يدعون غيره، فقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فإن دعاء غير الله شرك بالله عز وجل، وكذلك النذر لغير الله شرك لله عز وجل، شرك بالله عز وجل. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، ما للظالمين المشركين الذين ينذرون لغير الله ويتقربون إلى غير الله بالقرابين والذبائح والأنساك وغير ذلك مما لا يجوز صرفه إلا إلى الله، وما للظالمين من أنصار ينصرونهم من عذاب الله إذا وقع عليهم بسبب صرف العبادة المستحقة لله وحده إلى غيره عز وجل. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو. الحي القيوم الاسم الأعظم، كما ذكرنا في أول الكلام على فضل هذه الآية، اسم الله الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. البقرة هذا الاسم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآل عمران مطلعها ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وطه وعنت الوجوه للحي القيوم. فالحي القيوم اسمان من أسماء الله تعالى الحسنى، اسمان من أسماء الله تعالى الحسنى. فالله تبارك وتعالى هو الحي، وحياة الله سبحانه وتعالى حياة أزلية أبدية، لا أول لها ولا نهاية. حياة الله تبارك وتعالى حياة أزلية أبدية، لا بداية لها ولا نهاية، وإنما هو كما سمى نفسه هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من الليل يصلي: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الحي، حياته أزلية أبدية، لا أول لها ولا بداية ولا نهاية لها. وإنما الأحياء حياتهم الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبها لهم، فهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، لا يحيي ولا يميت غيره. فكل حي فالله سبحانه وتعالى هو الذي وهبه الحياة، وكل الأحياء تموت، كل الأحياء تموت إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مناجاة الله عز وجل: أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. القيوم أي القائم بنفسه، المستغني عن عباده، الذي يقوم به كل مخلوق، وهو القائم على خلقه أجمعين. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله سبحانه وتعالى هو القيوم القائم بنفسه، المستغني عن غيره، وكل خلقه قائمون به سبحانه، محتاجون إليه، فقراء إليه، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وحياة الله سبحانه وتعالى لها كل صفات الكمال، حياة الله تبارك وتعالى لها كل صفات الكمال، ولا يعترضها نقص أبدا، ولا يعترضها نقص أبدا. ولذلك لما سمى نفسه الحي القيوم نفى عن نفسه سبحانه وتعالى النقص، فقال عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة معروفة وهي النعاس، بداية النوم، بداية النوم، أول ما يهجم النوم على الإنسان رأسه تدقل، يبتدي كده سمعه وإدراكه يخف، يصير يعني يخفق برأسه هكذا، ولكن يسمع ما حوله ويشعر بما يكون منه، ثم يثقل النوم عليه ويسيطر على حواسه ويفقده عقله وإدراكه، يصير نائما، يبقى لا يشعر بشيء. والنوم نقص، والنعاس كذلك نقص، والنعاس أقل من النوم. فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه النعاس والنوم، قال: لا تأخذ سنة. فقد يقول قائل: لا تأخذ سنة، قد يأخذه النوم، لأن النوم أقوى من السنة، فقال: لا تأخذ سنة ولا نوم. يقول العلماء: كل نفي في القرآن إنما هو لثبوت كمال ضده، كل نفي في القرآن فإنما هو لثبوت كمال ضده. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. لما قال الحي القيوم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لأن حياته سبحانه وتعالى لها الكمال المطلق، لها الكمال المطلق، ولا يعترضها نقص أبدا. أما الإنسان فحياته غير كاملة، ولذلك يعترضها النقص. الإنسان تأخذه السنة ويأخذه النوم، بل ويموت الإنسان. أما الله سبحانه وتعالى فلكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يموت أبدا ربنا سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، بيده ملكوت كل شيء، وملك الله سبحانه وتعالى واسع وعظيم. يقول سبحانه: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فالملك كله علويه وسفليه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ما أبصرنا منه وما لم نبصر، الملك كله لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو المتصرف في ملكه كيف يشاء، يتصرف في الملك كيف يشاء، بالعطاء والمنع والتوسعة والتقتير وغير ذلك مما يقدره سبحانه وتعالى في خلقه. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالملك كله علويه وسفليه، ما نعلم منه وما لم نعلم، ما نرى وما لا نرى، الملك كله لله سبحانه وتعالى. وما يتملكه الناس إنما هو ملك مجازي وليس ملكا حقيقيا، لأن الملك الحقيقي هو الذي لا يزول من يد مالكه ولا يموت مالكه. أما ملك الناس فإنه يزول والناس أنفسهم يموتون، فليس ذلك ملكا حقيقيا، وإنما إن سمي ما في أيدينا ملكا فهو ملك مجازي أو ملك على سبيل العارية، لأنه في الأصل ملك الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى هو الذي وهبنا إياه. ولذلك لما أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تقول: إن ابني قد احتضر فاشهدنا، إحدى بنات النبي يموت لها ولد، فترسل إليه صلى الله عليه وسلم: يا أبتاه، إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فرد عليها مع رسولها يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عندها بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. إن لله ما أخذ، الله تعالى هو الذي أعطاك الولد وهو الذي أخذه. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا مات ولد العبد فقبل أن يقول ولدي يجب أن يعلم أن الله قال عبدي وأنا أحق به. إذا مات ولد العبد فقبل أن يقول ولدي عليه أن يعلم أن الله قال عبدي وأنا أحق به. ولذلك قال القائل: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وصدق الله العظيم حيث يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يحلون حلالا ويحرمون حراما ويقفون عند حدوده، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفعه فينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.